يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السادسة بعد المئة، والعنوان هو العنوان: لبيك يا فاطمة. والحديث هو الحديث، لا زال في أجواء ظلامة أم الحسن في الوسط الشيعي في القسم الأول، وبالتحديد في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وبعبارة صريحة بين مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء وخطبائنا ومفكرينا ومفسرينا. ووصل الحديث إلى سيدنا أبي القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أشرت فيما مر من كلام إلى عقيدته في زهرائنا صلوات الله وسلامه عليها، وأشرت إلى صور من تطبيقات منهجه الذي أدى به إلى ما أدى من عقيدة مشبعة بالقول الخطل وبالقول البعيد عن منهج الكتاب والعترة في معتقده بالصديقة الكبرى. إلى أن وصلت للحديث عن شؤونه وأحواله، وعرضت لكم فيديو يشتمل على مقاطع تكشف لنا ما يجري في بران السيد الخوئي. قطعا الأفلام صورت بعلمه وبعلم أولاده وبعلم حاشيته وبعلم الموجودين جميعا، والأفلام موجودة على الإنترنت، ما هي بسر أعرضه على الشاشة. عرضت عليكم الأفلام، وأنا أريد أن ألفت نظركم إلى مجالس مراجعنا وعلمائنا. هذه هي المجالس التي يتخرج منها المراجع الكبار. سيدنا الخوئي على رأس المجلس، وهناك من الشخصيات التي تصدت للمرجعية وعرفت بهذا الوصف. على سبيل المثال المرجع الراحل السيد علي البهشتي كان جالسا إلى جانب السيد الخوئي، من تلامذة السيد ومن مراجع النجف توفي، ومن المراجع المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي أيضا كان موجودا في المجلس، أحد المراجع الأربعة الكبار حاليا في النجف الأشرف، الشيخ إسحاق الفياض وشخصيات أخرى من هذا المجلس ومن هذا البراني ومن هذه المجالس يتخرج المراجع. وإذا تتذكرون حينما قرأت عليكم ما كتبه السيد الخوئي في منهاج الصالحين حول مسائل الجهاد وكيف أن الجهاد واجب في زمان الغيبة على المسلمين، والذين يتصدون لتفاصيله، لا أريد أن أعيد الكلام، الذين يتصدون لتفاصيله هم أهل البصيرة والخبرة من علماء الإسلام وكذلك من أصحاب الاختصاص. هؤلاء هم أهل البصيرة وأهل الخبرة الذين يستعين بهم سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أعتقد أن الفيديوهات شاهدتموها أقل ما يمكن أن أقوله إنها لا تمثل أسوة حسنة لأولادنا ولبناتنا، أقل ما يمكن أن أقوله، وإلا الفيديوهات تكشف عن عدم لياقة، عن عدم لياقة اجتماعية، عن عدم لياقة إعلامية، عن عدم لياقة سياسية. كيف يخرجون بهذه الصورة وبهذه الهيئة ويريدون أن ينشروا هذه الأفلام للشيعة في الغار في الشرق؟ للذين كانوا يعيشون خارج العراق، هناك جموع كثيرة ولدت خارج العراق تتشوق لأن ترى مراجعها وعلماءها، وهكذا هم من قلة حكمة ومن عدم لياقة ومن سوء تدبير ومن عدم فهم للواقع ومن عدم معرفة لأساليب الإعلام، إلى قائمة طويلة من عدم من عدم من عدم، بعثوا بهذه الأفلام وبهذه الصور هدية للشيعة في شرق الأرض وغربها، ويا ليتهم لا بعثوها ولا صوروها ولكن هذا هو الموجود بالنتيجة. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك كي يتواصل الحديث ويتواصل البرنامج. الفيديوهات التي عرضت كانت طويلة بعض الشيء، اختصرناها بشكل مختصر، أعرضها عليكم بشكل سريع، نشاهد معا. في هذه المقاطع المختصرة التي اقتطعناها من مقاطع طويلة صورت، كل هذا موجود على اليوتيوب، بإمكانكم أن تدخلوا على اليوتيوب وكل هذه الصور، كل هذه الأفلام، الفيديوهات موجودة على الإنترنت. ما هي بسر؟ الشيء الذي يمكن أن يلاحظ والشيء الذي يمكن أن يستمع إليه في هذه المجالس، في هذه الفيديوهات، أولا تلاحظون كثرة التدخين ونفخ الدخان في جميع جهات المجلس، ولا أعتقد أن هذه الصفة من صفات مجالس العلماء، هذه من صفات مجالس البطالين، المجالس التي يتحدث عنها دعاء أبي حمزة الثمالي. في دعاء أبي حمزة الثمالي هناك حديث عن نوعين من المجالس. ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة؟ ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فخليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. أنا لا أعتقد أن هذه المجالس ينطبق علي هذا الوصف، سواء تقبلون أو لا تقبلون، هذه عقيدتي الشخصية، لأنني أفهم من هذا الدعاء أن مجالس العلماء لها خصوصية تكون سببا لنزول الرحمة، لا لتجمع الدخان والأوساخ وأعقاب السجائر والرائحة الكريهة. لا تكون هذه المجالس مجالسا للعلماء التي يتحدث عنها هذا الدعاء، كي يكون الإنسان في موطن الرحمة وفي موطن التوبة وفي موطن الهداية. لا أعتقد ذلك. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بالنسبة لي هذه مجالس البطالين. قد تقول كيف ذلك؟ هذا مجلس المرجعية، المراجع، لا شأن لي به، ما علاقتي بالمرجعية المراجع؟ هذه ألقاب أوصاف أنت تقدسها براحتك، لا شأن لي بك. لكنني حين أريد أن أفهم هذا الدعاء وأريد أن أفهم مجالس البطالين وأعود إلى أحاديث أهل البيت، ما هي مجالس البطالين؟ مجالس البطالين أهل البيت يحدثون عن هذه المجالس، هي المجالس التي تكون وبالا على الإنسان في يوم القيامة. هذه مجالس البطالين. الروايات تقول لربما يجلس الإنسان مجلسا يكون وبالا عليه في يوم القيامة. ما هو هذا المجلس في روايات أهل البيت الذي يكون وبالا على الإنسان في يوم القيامة؟ الروايات أيضا تحدثنا المجالس التي تخلو من ذكر فضائل أهل البيت ومن ذكر مطاعن أعدائه، المجالس الخلية من الولاية والبراءة. أنتم شاهدتم هذه المجالس، أين الولاية فيها وأين البراءة فيها؟ ما سمعنا في حديثهم إلا الخمس، الحديث عن الخمس. الخمس عنوان ديني لكن لأنه يرتبط بالأموال. عقيدتي أنا الخمس ليس واجبا، الإمام الحجة هو الذي أباح الخمس لشيعته في زمان الغيبة. السيد الخوئي لا يمتلك دليلا على ذلك، أو على الأقل لا يمتلك دليلا على تصرف المرجع في الأخماس. كل الذي يمتلكه أن رجع إلى قول صاحب الجواهر، وهو لا يعبأ بصاحب الجواهر، ولكن في هذه القضية صار يعبأ بقول صاحب الجواهر. هو لا يعبأ بصاحب الجواهر، في هذه القضية صار يعبأ بقول صاحب الجواهر، من أن الفقهاء هم الذين يتصرفون في الأموال والأخماس، لا شأن لي بالسيد الخوئي ولا بأخماسه ولا بتصرفه فيها. الأنكى من ذلك، حين توفي ماذا وجدوا في وصيته؟ أوصى بكل الأموال الهائلة التي تركها الذين يتصرفون فيها، ليس المراجع من بعده أولاده. وفي وصيته الذي يتصرف أولاده من أهل العلم من المعممين. وهذه قصة طويلة لا شأن لي بها الآن، يمكن أن تحكى. هناك قصة طويلة، واشترك المعممون الموجودون هنا، أحد الشخصيات العلمية هو الذي وثق ابن سيد الخوئي للسلطات البريطانية، باعتبار أن هذه الأموال فيها وصية، وهذه الوصية مثبتة بشكل رسمي وقانوني عند الحكومة البريطانية، باعتبار الحكومة البريطانية تخاف من المرجعية، ترجف من الصبح لليل. من يوم عرضنا هذه الأفلام والتليفونات ترقع على القناة، منين تدرون منين؟ من رؤساء الدول الأوروبية والملوك والشخصيات يتراجفون من هذه الأفلام، من أفلام المرجعية الشيعية. ما قادرين، خطية ما قادرين، خطية ما قادرين ينامون بالليل من الخوف. لما رأوا هذه الأفلام ورأوا هؤلاء القادة من أهل البصيرة والخبرة من علماء الأمة، فلذلك أمرونا أن نجدد العزم على مواجهة المرجعية الشيعية، لأنها تشكل خطرا داهما كبيرا. وأبو فاضل العباس لا يشترونهم ولا يشترون بزبانه. إحنا هنا موجودين وندري، وجماعتهم الموجودين هنا هم يدرون. وإذا يوجد اهتمام ببعض أولادهم بسبب الحسابات المالية الكبيرة، هناك بعض المسؤولين قد يهتمون ببعض الشخصيات منهم من ذويهم، لأنه الحسابات ملأة بالأموال الطائلة. هذه القضية مقشرة الحقيقية من دون رتوش. فأعود إلى مجالس البطالين. مجالس البطالين هي المجالس التي تخلو من معاني الولاية والبراءة. أنتم هل سمعتم، هل رأيتم شيئا يشير إلى معنى من معاني الولاية والبراءة في هذه المجالس؟ دخان أو ساخ وعدم لياقة وحديث عن الخمس. وبالمناسبة في آخر الفيديو هناك محاورة بين أحد المشايخ الجلاس الذي أخرج سيجارة من جيبه وأراد أن يدخن، وكان جالسا بالقرب من قريبا من سيد محمد تقي ابن السيد الخوئي. سيد محمد تقي كان يحادثه بالفارسية، الحديث كان باللغة الفارسية في كل هذه المجالس. ماذا كان يقول له؟ الذين يعرفون اللغة الفارسية إذا ما أنصتوا جيدا سيجدون هذا الكلام، هذا المضمون. سيد محمد تقي يقول لهذا الشيخ الذي أخرج سيجارة من جيبه، قال له: أنت تدخن؟ اعترض عليه. مضمون كلامه يقول: إن التدخين مضر، وأنت منذ متى بدأت تدخن؟ هو اعترض عليه، أجاب، قال: إذا كان التدخين سيء، الأغا والأغايون، يشير إلى السيد الخوي وبقية الأغايون المراجع والعلماء الأساتذة الجلاس لماذا يدخنون؟ وشهد شاهد من أهلها، هذا هو ابن السيد الخوي، وهذا التسجيل تسجيله، ما هو تسجيلي؟ إذا لم تصدقوا كلامي أعرضوا الفيديو على شخص يعرف اللغة الفارسية وسينقل لكم نفس المضمون الذي نقلته لكم. هل هذه مجالس، مجالس علماء؟ هذه مجالس بطالين، من المجالس التي لو جلس فيها الإنسان تكون سببا لسلب الرحمة عنه، كما في هذا الدعاء. بالنسبة لي هكذا أفهم، أنتم تفهمون شيئا آخر، أنتم أحرار، أنتم أحرار. أنا لا أريد أن أفرض رأيي على أحد، هذه آرائي وقناعاتي وفهمي لي، يحاسبني عنها إمام زماني، أعرضها عليكم تقبلون بها، أنتم قبلتم بها، لا لأنني أنا فرضت عليكم، من أنا حتى أفرض رأيي على الآخرين؟ تقتنعون بها تلك قناعاتكم، ترفضونها أنتم أحرار. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، الذي يكون مفقودا من مجالس العلماء يخذل، لكن ليس هذه المجالس، ليس مجالس الدخان والتفاهات أبدا، هذه مجالس، مجالس شيطانية، سيعترضون، تعالوا نتفاهم. لو سألنا السيد الخوي، لا تجيبوني، أجيبوا أنفسكم، لو سألنا السيد الخوي هل أن التدخين وبهذا الشكل المفرط، هل أن التدخين وبهذا الشكل المفرط وبهذا الإدمان، ادخلوا على الإنترنت ستجدون دائما صور السيد الخوئي وفيديوهات السيد الخوئي دائما تظهر فيها علبة سجائر الروثمان، إدمان واضح على سجائر الروثمان. الإدمان على سجائر الروثمان وشراء الروثمان ما فيه خدمة للغرب الكافر الذي يحارب المرجعية ويرى أن خطرا كبيرا داهما سيأتي من مرجعية النجف؟ هل يعلم السيد الخوئي أن سجائر الروثمان وحتى بقية السجائر كيف تصنع؟ حين يؤتى بالتبخ ينقع في الخمور، ألا تلاحظون حين تفتح علبة السجائر الجديدة أن السجائر رطبة؟ هذه الرطوبة كحول، خمور، بقايا الخمور، ولذلك مجرد أن تفتح علبة السجائر تتطاير الكحول بسرعة، تكون السيجارة ناشفة، والمدخنون يعرفون ذلك، يتلذذون بالسيجارة وهي رطبة بسبب الكحول الموجود فيها. أما حينما تنشف من الكحول يكون الدخان يابسا، ربما يجرح البلعوم، المدخنون يعرفون هذه الأمور. أنا هنا لا أريد أن أثير إشكالا على نجاسة السجائر، هذا الحديث هنا ليس مطروحا، وأنا ما عندي مشكلة مع التدخين ولا عندي إشكال على الذين يدخنون، لا علاقة لي بكل ذلك، الناس أحرار فيما تفعل. الذي أوصلني إلى هذه النقطة ما هو؟ الذي أوصلني قلت بأنني أريد أن أعرف الزهراء من طريق أعلم المراجع كما يقول تلاميذه في عصر الغيبة الكبرى، فوجدت الهراء عنده في معرفته الزهرائية، لا أستطيع أن أقول عن السيد الخوئي إنه زهرائي. معرفته بالزهرائي معرفة جهل على الأقل، أو معرفة ضلال. هذا هو مرجعنا، زعيم الحوزة العلمية. فأردت أن أبحث فيما ورائيات هذه المعرفة الضالة بالزهراء، فقادني السياق إلى أن وصلنا إلى تدخين السيد الخوئي. لو سألنا السيد الخوئي عن التدخين وعن السجاير وعن الروثمان وعن وعن، هل هذا الأمر يمكن أن يصنف تحت عنوان الحكمة؟ هل هذا من الحكمة؟ ماذا تعتقدون أنه سيجيب؟ لا أريد جوابكم، أنتم أجيبوا أنفسكم. هل هذا من الحكمة؟ هذا السؤال الأول. نرتقي إلى السؤال الثاني، هل هذا من الله أم من الشيطان؟ التدخين في أي جهة يمكن أن يضعه السيد الخوي؟ هل يضع التدخين في قائمة إلهية أو في قائمة شيطانية؟ أنتم ماذا تعتقدون؟ أسأل المدخنين، المدخنون أسألهم، ماذا تعتقدون؟ هل التدخين من الحكمة؟ هل تقبلون أن نساءكم تدخن؟ هل تقبلون أن بناتكم تدخن؟ أم أن التدخين خاص بالرجال؟ التدخين خاص بالرجال. هل تقبلون أن أولادكم يدخنون؟ أنت المدخن. ربما بعض المدخنين يقبلون، ولكن هذه حالات شاذة. أكثر المدخنين يقبلون أن أولادهم الصغار في المدارس الابتدائية، في الثانوية، وحتى في الجامعات، هل يقبلون أن يخرجوا علب السجاير أمامهم ويخرجون سجائرهم ويشعلون هذه السجائر ويدخنون أمام آبائهم؟ يقبل المدخنون ذلك، خصوصا الذين يعرفون أضرار التدخين، من الأطباء، من المثقفين، من الكيميائيين، من أصحاب الثقافة الواسعة؟ يقبلون؟ لا يقبلون. أنا أسألكم أنتم الشيعة، المرجع حينما يكون بهذه الهيئة، بهذه الحالة، هذا شيء مستحسن؟ أليس المفروض أن المرجع يكون على أحسن هيئة، على أحسن حالة، في أكمل صورة؟ هذا زعيم الحوزة العلمية، مرجع المراجع، أستاذ المراجع، أعلم مرجع في عصر الغيبة الكبرى كما يقولون. هذا هو حاله. قطعا سيقولون ليس صحيحا أن تقول هذا الكلام. هذا الكلام كذب أو لا؟ يا جماعة، هذا الواقع حقيقي أو لا؟ وهذا الواقع سيء أو لا؟ وكلامي هذا صحيح أو لا؟ لماذا أنتم عوجان؟ هذا المنطق منطق صحيح أو لا؟ لا شأن لي بكل المدخنين، فليدخن الناس، لكنني أتحدث عن المرجع، عن المرجع الأعلى. أنا هنا لا أريد أن أثير قضية الحشيشة، هناك مراجع يتناولون الحشيشة، وهذه القضية يعرفونها الحوزويون. أنا هنا لا أريد أن أثير قضية الحشيشة. حدي إلى السيجار، إلى الروثمان والشيشة، النرجيلة، الأرجيلة كما يسميها الشاميون. حدي إلى السيجار، إلى السجائر، وإلى الأرجيلة. لا أريد أن أتعدى إلى الحشيشة، وإلا الحشيشة موجودة أيضا. وبالوثائق، حين أتحدث عن الحشيشة إذا أردت بالوثائق وليس بالوثائق، وبالفتاوى أيضا ومن المصادر الرئيسة. فأنا أقول لو سألنا سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في أيام حياته، يا سيدنا الخوئي التدخين، هذا التدخين وبهذا الشكل الإدماني مع تقذير الأسنان مع تقذير اللحية مع الروائح الكريهة بكل تفاصيل التدخين التي تعرفونها، هل هذا من الرحمن أم من الشيطان؟ الإنصاف ماذا يقول؟ الإنصاف يقول هذا الأمر شيطاني. إن لم يكن من الشيطان، أقرب إلى الله أم أقرب إلى الشيطان؟ أأتي معكم إلى منتصف الطريق. لا أريد أن أقول من أن التدخين أمر شيطاني، هو أمر شيطاني واضح، ولكنني أأتي معكم إلى منتصف الطريق. التدخين بكل تفاصيله، لا أتحدث عن عامة الناس، بالنسبة للمرجع، ومثل ما شاهدتم في الفيديوهات، هذا الأمر أقرب إلى الرحمن أم أقرب إلى الشيطان؟ والله أقرب إلى الشيطان. إذا كان المرجع في البراني في المكتب وبين المراجع وبين أهل الخبرة وأصحاب البصائر كما يحلو لهم، أنا لا أعترف لا بخبرتهم ولا ببصائرهم أساسا، لكن هم كما يحلو لهم بين أهل الحل والعقد، في نظري هذه غرزة، غرزة يعني مكان يتجمع فيه المدمنون لشرب الدخان والترياق والحشيشة، وهذه تسمية مصرية، وأنا أستعمل بعض الأحيان بعض الألفاظ المصرية لأن اللهجة المصرية معروفة في كل بقاع العالم العربي. أقرأ عليكم هذه الرواية ثم أعود، هذا هو الكافي، الجزء الأول من الكافي الشريف. عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام، للإمام الصادق، وعبد الله بن سنان من فقهاء أصحاب الإمام الصادق، شخصية معروفة جدا. عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، مبتلا بالوضوء والصلاة يعني بالشك، يشك في وضوئه وصلاته، ويا مكثر هؤلاء في الحوزة، طلبة الحوزة يسمعونني ويعرفون، يا مكثر هؤلاء بين العلماء، والله والله ماذا أريد أن أقول، على أي حال هذا أحد المراجع، أحد المراجع من مراجع التقليد والأحياء، والأحياء هو يقول إن والدي كان يقول إن فلان يبول ساعة أو يتوضى ساعة ويصلي 5 دقائق، كان مبتلا في الشك في الوضوء والطهارات. هناك من يبقى في شكه ما بين وضوئه وصلاته إلى أن تطلع الشمس وهو لم يكن قد صلى صلاة الفجر. القصص طويلة، طلبة الحوزة يعرفون من أقصد، وكل واحد في باله 30-40 قصة، الآن الحديث ليس عن هذا الموضوع، ولكنني أردت أن أشرح هذه الرواية. هذا في الطريق. قال: ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ أنت تقول هذا الرجل عاقل فاضل حكيم، لكنه مبتلى بوضوئه وصلاته، عنده مشكلة، مشكلة نفسية، ما يسمى بالوسواس القهري حاليا بالمصطلحات العلمية المعاصرة، وهذا نوع من الوسواس، الوسواس القهري، وهذا على درجات، قد يكون ضعيفا وقد يكون شديدا، يعرفه علماء النفس والأطباء المتخصصون بالأمراض النفسية. الإمام قال: وأي عقل له؟ أنت تقول عاقل، أي عقل له؟ هذا ليس بعاقل وهو يطيع الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله. الآن تريد أن تعرف كيف يطيع الشيطان؟ سله. هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ هذه الحالة رحمانية أو شيطانية؟ سله. فقال: سله. هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. إذا كان من عمل الشيطان لماذا يتابعه؟ فإذا تابع الشيطان الإمام يقول: وأي عقل له؟ ومن لا عقل له لا دين له. هم الأئمة يقولون، لست أنا. لا أريد أن أغالي بهذه القضية. من لا عقل له ماذا سيكون؟ سيكون أحمق. لست أنا الذي أقول، الأئمة، ولا زال الكافي بين يدي. وهذا هو الجزء الأول، كتاب العقل والجهل. هذا الحديث المعروف، حديث جنود العقل والجهل. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ والفهم وضده الحمق. هو شائع في الألسنة ونقول دائما الحمق، في اللغة العربية يقال الحمق أو الحمق، وإن كان شائعا على الألسنة نقول الحمق. إذا أردنا أن نراعي الدقة اللغوية إما الحمق أو الحمق. والفهم وضده الحمق، يعني الأحمق لا يمتلك فهما صحيحا. هذا هو معنى كلامي. يقول: والفهم من جنود العقل، وضده الحمق من جنود الجهل. من هو هذا الأحمق؟ الأئمة يقولون الأحمق هو الذي يريد أن ينفعك فيضرك، لذلك الأحاديث تقول: إياك إياك أن تصاحب الأحمق، إياك إياك أن تصاحب الأحمق. الأحمق من هو؟ الأئمة يقولون الذي يريد أن ينفعك فيضرك، هذا هو الأحمق. لا تصاحب رجلا كهذا، الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها، هذا أحمق من باب أولى. الذي يريد أن ينفعك فيضرك أحمق 100%. أمير المؤمنين يقول: إياك أن تصاحب الأحمق. لماذا هو الإمام يستمر في حديثه؟ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. فإذا كان الإنسان يريد أن ينفع نفسه فيضرها، هذا أحمق أصلي لولا، هذا أحمق أبو النعلشة، أبو اللوغة، هذا كما نقول في لهجتنا العراقية، هذا أحمق مرتب، ماركة مسجلة. هذا الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها. أنا أسألكم بالله عليكم، هل هناك من المدخنين من يقول إن التدخين فيه منفعة؟ أنا أسألكم، ابحثوا لي عن مدخن يقول حقيقة حقيقة إن التدخين فيه منفعة، منفعة حقيقية وليست فيه مضرة، وأنا سأعتذر عن كل كلامي هذا. وسأقطع هذا البرنامج ولن أعيد بثه. الكتاب الناطق من أوله إلى آخره سألغي هذا البرنامج من قناة القمر، من موقع زهرائي. جيئوني بواحد يقول حقيقة من أن التدخين من المدخنين فيه منفعة وليست فيه مضرة. الجميع يتفقون على أن التدخين مضر، ولكن يخيل للمدخن بحسب إدمانه أنه ينتفع شيئا ما بسبب هذا التدخين، لأنه اعتاد على التدخين. ربما تتغير حالته النفسية بسبب مادة النيكوتين التي تتجمع في الرئتين وفي الدم والأوساخ الأخرى. ربما برمج نفسه بحسب الساعة البيولوجية في جسم الإنسان، هناك ساعة بيولوجية كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أعطي كل بدن ما عودته. قطعا الأمير لا يشير إلى إعطاء البدن ما عودته الأشياء الضارة. الإمام هنا يتحدث عن حقيقة علمية ويتحدث عن الأشياء النافعة، ولكن هذه الطبيعة، طبيعة الساعة البيولوجية في جسم الإنسان، هناك تنظيم بيولوجي. أنا لست متخصصا في هذه الأشياء، ما شأني بها. أعود إلى الحديث. فلا يوجد أحد من المدخنين يقول إن التدخين فيه منفعة. يتصور أن فيه منفعة ويتصور أنه ينفع نفسه في حد معين، ولكنه في نفس الوقت يعرف أضرار التدخين. المدخن هنا يريد أن ينفع نفسه فيضرها. عامة الشيعة يمكن أن نجد لهم أعذارا، مرجع الشيعة ماذا نجد له عذرا؟ الأعلى نائب صاحب الأمر هاية الله العظمى المحقق المدقق الأصولي المتكلم الفقيه، إلى سلسلة طويلة من هذه الألقاب والتخصصات. ما هو عذره؟ أليس هو يتصرف هنا تصرف الأحمق، يريد أن ينفع نفسه فيضرها؟ والأنكى من هذا يكون سببا مشجعا للآخرين. لو كان السيد الخوئي يمتنع عن التدخين، على الأقل يمسك نفسه فقط في البراني، لما وجدت أحدا يدخن في مجلسه احتراما له. لو كان يدخن فقط في خلوته الخاصة. والفهم وضده الحمق، الأحمق لا يوثق بفهمه. الأحمق لا يوثق بفهمه. ومن هنا كيف أثق بفهم السيد الخوئي في معرفته بالزهراء؟ لا أثق بفهمه. أيضا من كتاب الكافي ومن نفس كتاب العقل والجهل، آخر رواية عن حمران وصفوان الجمال، قال سمعنا أبا عبد الله يقول، إمامنا الصادق، لا غناء أخصب من العقل ولا فقر أحط من الحمق. لا يوجد هناك شيء أحط من الحمق. هذا منطق أهل البيت. أنا أسأل، أقول التدخين من العقل أو من الحمق؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا يقول العلم؟ ماذا تقول الآداب؟ ماذا تقول الحكمة؟ التدخين من العقل أم من الحمق؟ ربما المدخنون يتأذون من كلامي هذا، أنا لا شأن لي بكم، دخنوا ما شئتم أن تدخنوا، ما فاز إلا المدخن. حديثي مع المرجع الأعلى، مع زعيم الحوزة العلمية، مع المراجع الكبار الذين ينتقصون من الزهراء وهم يعيشون في أحط درجات الحمق، كيف أثق بما يقولون في شأن الزهراء أو في شأن العقيدة أو في شأن الدين؟ بالنسبة لي لا أثق بهم، هؤلاء أراهم حمقى والأحمق عديم الفهم، فكيف أأخذ ديني من عديم الفهم؟ هذا رأيي. أنت تريد أن تأخذ من المرجع حتى لو كان يدمن على الحشيشة، على الهيروين، على الكوكايين، براحتك، أنت حر وأنا حر أيضا. أنا بالنسبة لي أعتقد هكذا، أن التدخين من الحمق، هذا الذي أفهمه من ثقافة أهل البيت. وحينما يكون المرجع مدخنا في نظر هذا المرجع أحمق. لماذا؟ أطبق عليه تعريف أمير المؤمنين من جهتين. أولا، من جهة نفسه يريد أن ينفع نفسه فيضرها بالتدخين، وحين يفسح المجال للآخرين أن يدخنوا بسبب الاقتداء به لا بسبب ترك الناس لحريتهم. أنا لا شأن لي بالآخرين، يدخنون لا يدخنون، لكن حين يكون الإنسان قدوة وأسوة والناس تحتج بسيرته فإنه يريد أن ينفع الناس فيضرهم، هذا أحمق. يعني لو سألنا أمير المؤمنين بحسب هذا الحديث، يا أمير المؤمنين نصاحب هذا الرجل؟ المصاحبة يعني أن نفعل كفعله، أن نقتدي به، أن نكون مثله. يا أمير المؤمنين نصاحب هذا الرجل؟ نفعل مثل هذا الرجل؟ هذا الرجل يدمن على التدخين في أكثر أوقاته، يعرفه القريبون منه، لا يستعمل الولاعة. لماذا لا يستعمل الولاعة؟ لأنه يشعل سيجارة بسيجارة. نفعل مثله يا أمير المؤمنين؟ هذا الحديث ينطبق عليه إياك ومصاحبة الأحمق أو لا؟ هذه أسئلة أنا أسأل حديث أمير المؤمنين، الأجوبة عندي أعرفها بحسب فهمي. أنتم ماذا تستنتجون؟ القضية هذه راجعة إليكم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الجزء الثاني، المعاملات. هذه الطبعة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، المطبعة وفاء قم المقدسة، صفحة 391، السؤال 1275. أنتم استمعوا وأنتم احكموا. السؤال ماذا يقول؟ إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة، انتبهوا للسؤال، تأكد هناك أمر مؤكد، بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية، فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟ يعني الذي يعرف بهذا الأمر بشكل مؤكد من مصادر طبية موثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية أو الدماغية، هل يحرم عليه ابتداء أو استدامة عند الذي كان يدخن ولم يكن يعلم وعلم بعد ذلك؟ جواب السيد الخوئي وهو نفسه جواب الميرزا جواد التبريزي لأنه لم يعلق، الخوئي لا يوجب الحرمة. يعني هذا الكلام أنتم ماذا تقولون؟ كلام منطقي، لا يوجب الحرمة. يتأكد الإنسان بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية، هل يحرم؟ يقول لا يوجب الحرمة. هذا الجواب ما هو بجواب علمي، هذا الجواب ليس جوابا علميا، لا هو جواب علمي بحسب علم الطب. علم الطب هنا ماذا يقول؟ إذا سألنا الطبيب الخبير، علم الطب هنا يحرم التدخين تحريما طبيا، وسألوا الأطباء وتأكدوا من ذلك، خصوصا المتخصصين في هذه القضية، سألوا المتخصصين في هذه القضية، سألوا المتخصصين في مثل هذه الأمراض وسألوهم عن أضرار التدخين، خصوصا الذي يكون بدرجة الإدمان كالذي كان عليه السيد الخوئي والذين حوله. بحسب علم الطب هناك حرمة طبية، بحسب المنطق والعقل هناك حرمة عقلية. من يستمع إلى هذا الكلام، المنطق والعقل، قول السيد الخوئي لا يوجب الحرمة شرعان إذا كان الضرر واضحا وكبيرا وجليا وبينا، ولا أعتقد أن ضررا أكبر من هذا الضرر، ولكنه لأنه لا يستطيع أن يقطع التدخين يوهم نفسه بحالة نفسية معينة عن عدم الإضرار القطعي في قضية التدخين لأنه مدمن فيقول هذا الكلام. هذا الكلام ليس دقيقا، سيرقعون الترقيعات، أعرفها الترقيعات الآخندية، أنا آخند متمرس، الترقيعات الآخندية أعرفها. أنا أسألكم أنتم، لا شأن لي بلغوة الآخندية، أعرفها هذه اللغاوي، أعرفها التي لا فائدة فيها، الكثير من الأبحاث الآخندية، هم أنفسهم يقولون في آخر الكتاب، في آخر البحث، في آخر الدرس، وهذا البحث لا طائل تحته. إذن لماذا كتبته؟ لا طائل تحته أي أنه عديم الفائدة 100%. يأتي المرجع ويدرس ربما في بعض الأحيان شهر أكثر يوميا، وآخر شيء يقول وهذا البحث لا ثمرة فيه، لا توجد فيه أي منفعة. الكتب الحوزوية ملأى بهذا، فهذه اللغوة أنا لا شأن لي بها. أنا أحدثكم، أنتم أحدث المثقفين، أحدث أصحاب المنطق السليم، هذا الكلام ماذا تقولون عنه؟ هذه فتوى عبثية لا يجب الحرمة. كيف؟ لاحظوا السؤال، إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية، كيف لا يكون هذا الأمر محرما؟ بأي منطق هذا الكلام؟ لو كان السؤال أن التدخين يمكن أن يكون عاملا محتملا، نعم ممكن وفقا للأساليب الآخندية، بما أننا لا نملك علما ووضوحا في الرؤية فالأصل الإباحة يمكن، لكن مع هذا التأكد ومن مصادر طبية موثوقة وأنه عامل قوي أو من أقوى العوامل، كيف لا يكون هذا ملاكا للتحريم؟ إلا قضية الأهواء النفسية، مسألة الأهواء النفسية. فضلا عن أن هذه القضية ستجر الأضرار التي تؤدي إلى هلاك الكثيرين، يعني الفقيه هنا يفتي وبسبب هذه الفتوى يكون هذا تسويل لبعض الناس، يمكن بسيجارة واحدة يموت، الأطباء يعرفون ذلك. بعض المرضى لو دخن سيجارة واحدة، خصوصا إذا كان مدمنا، والإنسان إذا كان مدمنا لا يستطيع أن ينقطع عن التدخين، وإذا منع الممنوع مرغوب، بطريقة وبأخرى يصل إلى سيجارة يدخنها ويموت. ومثل هذه القضية حدثت حوادث كثيرة بحجة ماذا؟ بحجة عدم الحرمة. يهلك ناس كثيرون، يسهل الأمر على أناس لم يبتدئوا التدخين بعد، يرسم صورة سيئة عن جهل بالثقافة الصحية والطبية. هؤلاء هم مراجع الأمة اللي تتراجف منهم المخابرات البريطانية، مجموعة من الشياب الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على أهوائهم في قطع التدخين ويجيبون بهذه الإجابات الفاضحة في مواجهة هذا التطور العلمي الهائل الواضح. ماذا تقولون أنتم؟ لماذا تخافون من الصراحة؟ لماذا تقولون للناس لا تسمعوا لهذا الشخص حين يسألونهم كلامه صحيح؟ يقولون نعم صحيح، لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذا الكلام كذب، حقائق على أرض الواقع. يقولون للناس لا تسمعوا، لا يجوز. لماذا؟ لماذا لم تحرموا أنتم على أنفسكم القنوات الحلوة اللي تشوفونها؟ ليش ما تحرمون على أنفسكم؟ تعرفون ماذا أقصد؟ القنوات التركية الحلوة، القنوات الإيطالية، هذه القنوات المرتبة، لماذا لا تحرمون على أنفسكم أولاد يلا الحلال، تحرمون على الشيعة أن يعرفوا طريقهم؟ أنا لا أقول إنني من أفضل الناس أبدا، أنا من أسوأ الناس، ولكن هذه قناة تقدم ثقافة وعلما، برامج ثقافية وعلمية، وأخاطب الناس دائما أقول حكموا عقولكم، لا تقبلوا كلامي، تأكدوا من صحة الكلام، حكموا وجدانكم، أنا لست بحجة عليكم، أنا واسطة وسيط أعرض لكم الحقائق. ماذا تقولون أمام هذا الجهل، أمام هذه الفضيحة الثقافية؟ ماذا تقولون؟ في صفحة 405 أشم رائحة الحشيشة، تحياتنا متواصلة إلى الشيعة في البقاع. فقد استفتوا سيدنا الخوئي في الثمانينات حول زراعة الحشيشة وزرعوا الحقول بالحشيشة، ما شاء الله، الله يرزقهم، فتحت عليهم الأبواب، ولكنهم كانوا يخمسون، لا تنسوا. على أي حال، كلام أخو حكي كما يقولون، حكي مسطر. صفحة 405، سؤال 1340، هل تجوز زراعة الترياق؟ ترياق يعني حشيشة. هل تجوز زراعة الترياق والهيروين؟ يبدو أن سائل لا يعرف أن الهيروين لا يزرع، الهيروين هو الحشيشة، ولكنه يعامل معاملة كيميائية. هل تجوز زراعة الترياق والهيروين وبيعهما، خصوصا مع فرض إمكان، هذه مهمة جدا، خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟ ما هي هذه الفوائد؟ مزاج يأخذها ويكسكين، ما أدري يعني، ما المقصود يعني يكسكن؟ هذه كلمة في اللهجة العراقية، يعني يأخذه الكيف والمزاج بعيدا، خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد. يقولون لا، فوائد علمية وطبية وإلى آخره. المهم الجواب ما هو؟ لا مانع من ذلك في حد نفسه، ما بيشي ما لم يترتب عليه مفسدة. ما هي المفسدة أيضا؟ ما ندري، أجوبة عائمة مغلفة. النتيجة الشيعة زرعوا الحشيشة في البقاع، ويبدو أنهم لا زالوا يزرعون، والأخماس وصلت، ويا سائلي عن الفلوس، الفلوس عند العروس، والعروس زعلانة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الحديث كما يقولون ذو شجون، لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا عن التدخين، فلست طبيبا متخصصا في هذا المجال، ولكنني أقرأ عن مئات من السموم، مئات من السموم هكذا يقولون، هذه السموم تنتشر في الجسم بسبب التدخين. على أي حال، رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا صورا. الصورة الأولى، هذه الصورة للمرجع الراحل الكبير السيد أبي الحسن الأصفهاني. هذه صورة السيد أبو الحسن الأصفهاني الذي يمسك بالشيشة، النرجيلة، الأرجيلة، الغرشة، الغليون، على مختلف أسمائها بحسب اختلاف اللهجات. فهذه هي صورة السيد أبي الحسن الأصفهاني وهو يمسك بيده بخرطوم الشيشة. نذهب إلى الصورة الثانية، تكون الصورة أقرب وأوضح. هذه الصورة أقرب وأوضح، هي نفس الصورة السابقة ولكنها اقتطعت وقربت. سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه من مراجع الشيعة الأجلاء الكبار، وها هو يمسك بشيشته بأرجيلته. الصورة التي بعدها، سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأمامه منضدة، وتشاهدون علبة سجاير الروثمان. دائما هذه مع السيد الخوئي في كل صوره، في الصور الفوتوغرافية وفي صور الفيديو، دائما علبة الروثمان مع سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. الصورة التي بعدها، هذه الصورة للسيد موسى الصدر. ماذا نقول؟ رحمة الله عليه، فرج الله عنه، نقول حشره الله مع آبائه وأجداده الطاهرين. يبدو أن أحد السادة الفضلاء يقدم هذه الأرجيلة للسيد موسى الصدر، وخرطوم الأرجيلة في فم سيد موسى الصدر، جمعه الله بآبائه الطاهرين. الصورة التي بعدها، هذه الصورة للسيد محمد خاتمي الذي كان في وقت سابق رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. الصورة التي بعدها، هذا مجلس حسيني في أحد الحسينيات، وتلاحظون أن الحضار في المجلس الحسيني كل واحد قد احتضن أرجيلته، شيشته. ولا أدري، السؤال هنا هل أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه سفك دماءه الشريفة لصناعة الحاضنة الحسينية؟ رجاء نرجع للصور. صورتي من الصباح إلى المساء موجودة على الشاشة، ارجعوا إلى الصور حتى الناس ترى. أعود إلى كلامي، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حين سفك دمه الشريف، وتحدثت عن هذه القضية فيما مضى من حلقات هذا البرنامج، الهدف الكبير لسيد الشهداء أن يصنع حاضنة. هذه الحاضنة هي الحاضنة الحسينية التي منها يخرج أنصار الإمام الحجة. بعبارة أخرى، الخدمة الحسينية، المواكب الحسينية، المجالس الحسينية، الزيارة الحسينية، هي أماكن ومكائن في نفس الوقت، هي أماكن ومكائن للتفريخ، لصناعة أنصار للإمام الحجة. أنا لا أعتقد مثل هذه الأماكن ومثل هذه المكائن قادرة على أن تصنع أنصارا لصاحب الأمر، ولا أعتقد أن هذه المجالس هي من مجالس أهل البيت. هذه مجالس البطالين التي نتجت من مجالس مراجعنا لولا أن السيد الخوئي ولولا أن السيد أبو الحسن الأصفهاني ولولا أن المرجع سين والمرجع صاد لولا كل هؤلاء المراجع لولا كل هؤلاء الشخصيات والكلام يطول لما وصلنا إلى هذه المجالس الحسينية. هذه المجالس الآن منتشرة في إيران، منتشرة في لبنان، موجودة في الخليج، وبدأت تظهر في العراق أيضا. نذهب إلى الصورة التي بعدها. هذا المجلس مرتب أكثر، والأرجيلات مرتبة، والجلسة منظمة، يبدو أن أصحاب هذه الهيئة أصحاب كيف ومزاج، يعني من هذا اللي تريده لخاطرك، ما الأخ الأخو. هذه هيئة مرتبة، ما أدري هيئة المتوسلين بالأرجيلات هذه أو على أي حال. الصورة التي بعدها، الخطيب جالس على المنبر يدلي بحديثه، والحضار كل واحد قد احتضن أرجيلته، وهذا آخر واحد مبين، يعني منطلق مبين، هذا آخر واحد. هكذا أرى كما دققت في الصورة حين استخرجناها من الإنترنت، آخر واحد يبدو منطلق، يعني تمام فل. هذه الصور ما هي إلا نماذج، أمثلة. المجالس الحسينية ما شاء الله صارت الغرز الحسينية. هذه غرز أو مجالس؟ أنتم قولوا لي. تطور، هو هذا التطور. نحن نبحث عن التطور. أولا نحن أبناء الدليل، أينما مال أميل، هذا أولا. فيبدو أن الدليل هو الأرجيلة، حيثما مالت نميل، نحن أبناء الدليل. ونحن أيضا أبناء التطور والتقدم، عندنا النوابغ والعقول، ونحن أيضا تخاف منا المخابرات الغربية، وهذه العلائم الواضحة جدا. هو الآن للعلم انتشرت الأرجيلة هنا في الغرب من التطور الذي نقله الشرقيون مثلا هنا إلى لندن، أفسدوا شبابهم بالأرجيلات. الآن موجودة مقاهي الأرجيلات في كل مكان، وحتى البريطانيون يأتون إلى هذا التطور العلمي الذي قمنا بنقله إليهم. هذا من بركات العمل الإسلامي ومن بركات المرجعية الشيعية. ولذلك المخابرات البريطانية تخاف من المرجعيات الشيعية. هذا الموضوع، موضوع خوف الغرب من المرجعيات الشيعية، سأقف عليه طويلا في حلقة خاصة إن شاء الله تعالى. هذه مجرد مقدمات، إعلانات قبل أن تبدأ الحلقة. أخذكم الآن إلى فيديو برنامج على قناة الأنوار، لقاء مع الحسينيين. أعتقد البرنامج اسمه مدارس حسينية. الفيديو غير واضح، ولكن من خلال الفيديو يبدو أن اسم البرنامج مدارس حسينية. لقاء أحد الأخوات مع مجموعة من الحسينيات في البحرين، يبدو في منطقة الماحوز. الكتابة غير واضحة، ولكن يبدو المنطقة هي منطقة الماحوز. منطقة الماحوز منطقة معروفة في البحرين. نشاهد الفيديو ونستمع معا.
نوع استعداداتكم لهذه الأيام الروحانية، لكم الإدة من أول من حادي إلى عاشر مثلا، شو استعداداتكم؟
استعداداتنا الحين إلى محرم، أول شيء نبدي في مشتري الأغراض، يعني على ما شفتين النسوان الحين جاي النشتات، شاي حليب وقهوة والتتن، بعد تعرفين الحين النسوان لازم يبغون هالتتن، تقربلن ويا التتن ونستعد نجهز يعني كل شيء حق محرم الحين إن شاء الله، يبلغن وياكم بالآخر إن شاء الله، ونساعد الزهراء ونساعد بتها سيدتي.
شاهدتم الفيديو واستمعتم إلى قول هذه الشيعية الحسينية خادمة الحسين تتحدث عن الاستعدادات والتجهيزات. هي ذكرت الشاي والقهوة والحليب وأمثال هذه الأمور، ما وقفت طويلا عندها، لكن حين وصلت إلى التتن يعني التبخ وقفت طويلا وتحدثت عن حاجة النساء إلى التبغ، حاجة النساء إلى التبغ، التبغ المعسل، هو يبدو المعسل لأنه هو الذي صار الآن جاريا، المعسل أو لا التبغ يعني السجاير، أي لون من ألوان التدخين بالنتيجة، صار جزءا من الاستعدادات للمجالس الحسينية. وأعقبت الكلام من أنهن سيساعدن الزهراء وابنتها، تعني العقيلة، فهل مساعدة الزهراء في المجالس الحسينية لإخواننا أو لأخواتنا عن طريق التتن، يعني عن طريق التبغ مثلا الذي صار شيئا مهما كما تقول عند النساء في المجالس الحسينية، من أين جاءت هذه الطامة؟ جاءت هذه الطامة من مراجعنا. لو أن المراجع تأدبوا بآداب أهل البيت، الآداب التي تأدبوا بها، أنتم شاهدتم الفيديوهات، بعض الجالسين من أصحاب العمائم الكبيرة يتناول السيجارة وينفخ بشكل قوي بطريقة ليست هادئة، والله أنا حين رأيته تذكرت سواق التريلات الذين أراهم يصفطون سياراتهم على الشارع، يقفون جانبا ويجلس على صندوق أو على صفيحة من المعدن أو على صخور وأمام قوري شاي والسيجارة في فمه، ينفخ بنفس الطريقة مع احترامي لسواق التريلات، ولكن لكل أناس أسلوبهم في الحياة، هذا جالس على أساس هؤلاء هم أصحاب البصيرة والبصائر، هؤلاء هم الذين سيجيشون الجيوش كما يقول السيد الخوئي ويهجمون على الولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء هم أصحاب البصائر والبصيرة. والله ما أدري ما أقول، ما أدري ما أقول، هناك كلام كثير في صدري يتكسر، لا أريد أن أبوح به، ولكن نذهب معا إلى فيديو آخر لهيئة حسينية مرتبة محترمة في إيران. لاحظتم هيئة مرتبة مكملة معدلة بشكل نظامي، الأرجيلات تنقل من المخزن، مجموعة من الأشخاص الإيرانيون معروفون بالترتيب، مكان مرتب والحضار كل واحد يحتضن أرجيلته، وصوت القرقرة واضح مع الدعاء، يعني هذا دعاء الفرج على أنغام قرقرة الأرجيلة، مقبول، هو مقبول مرتب. هذا الدعاء من أهم الأدعية في رواياتنا الشريفة ولكن يبدو أن هذا ينطبق على هذه الحالة، لأنه في الروايات عن الإمام الصادق أن نقرأ هذا الدعاء على كل حال حتى مع الأرجيلة. يبدو قطعا مقصود الإمام ليس هذا، قال اقرؤوه في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، في أي حال وأنت تمشي. يمكن أن يقول قائل إذا كان في كل حال حتى مع الأرجيلة، فالآن هم يقرؤون هذا الدعاء دعاء الفرج مع الأرجيلة، يعني هكذا يكون التمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء لو لم يروا مراجعهم وعلماءهم يفعلون هكذا، ويفعلون في المجالس أيضا، في المجالس الحسينية وفي المساجد، وكلاء المراجع في المساجد عندهم أرجيلات. هناك فيديو قصير لامرأة كبيرة السن يبدو أنها تقرأ في مفاتيح الجنان، تقرأ دعاء في نفس الوقت تقرأ وهي تشرب الشيشة. نلاحظ الفيديو، يبدو أن الروايات أنه لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، يبدو أن هذه الرواية محرفة، يبدو أن الرواية صحيحة، لا خير في قراءة ليس فيها تأرجل أو تشيش من الشيشة. امرأة كبيرة السن، أعيد الفيديو مرة ثانية حتى يشاهد المشاهد، أعيد الفيديو مرة ثانية. الفيديو الأخير في هذه المجموعة لأحد خطباء المنبر المعروفين في وسطنا الشيعي العراقي، وما هو بعيب إذا كانت السلسلة متصلة إلى المراجع هكذا، فأي عيب في ذلك؟ نشاهد الفيديو. الشيخ الإبراهيمي
قال هشام بن الحكم ورب الكعبة، فعلا هشام بعد شاب والله تعتز بيج شباب، هذا شباب ظل دايخ بس لو قاعد لبقازينة يشرب نرجيلة وما تدري النرجيلة ايش بيها. قال هشام بن الحكم ورب الكعبة، فعلا هشام بعد شاب والله تعتز بيج شباب، هذا شباب ظل دايخ بس لو قاعد لبقازينة يشرب نرجيلة وما تدري النرجيلة ايش بيها.
وأنا أقول للشيخ الإبراهيمي أنا ما عندي مشكلة معك شيخنا ولا مع غيرك، وحين نعرض هذا الفيديو ليس للانتقاص منك أبدا، وإنما هو جزء من سلسلة الواقع الشيعي، فأنت تعلم أنه لا مشكلة لي شخصية معك، وأنت لا مشكلة لك معي. وأقول أيضا للآخرين هذا هو حال مؤسستنا الدينية، وإذا كان الشيخ الإبراهيمي قال شيئا وعمل شيئا فأنا كذلك أبصم لكم بعشرة أصابع، إني أقول شيئا وأفعل شيئا آخر، بعشرة أصابع أبصم. وهذا ما هو حالي وحدي ولا حال الشيخ الإبراهيمي، هذا حال المؤسسة الدينية ابتداء من المرجع الأعلى إلى أصغر مؤمن، الجميع هكذا يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. هذا بالنسبة لي ما أعرفه بالنسبة لتجربتي، فأنا ابن هذا الواقع منذ نعومة أظفاري وأنا أعيش في هذا الواقع، لست جديدا على هذا الواقع. حين أتكلم وأنا جزء لا يتجزأ من واقع المؤسسة الدينية، أعرفها كما أعرف يدي، ربما الآخرون عندهم وجهة نظر أخرى، هم أحرار، هم يقيمون بحسب موازينهم وأنا أقيم الأمور بحسب موازين. المؤسسة الدينية من المراجع الطبقة الأولى، من أعلى مرجع إلى أقل معمم، نحن جميعا نقول شيء ونفعل شيئا آخر، سواء كنتم تعلمون أو لا تعلمون، هذه هي الحقيقة من الآخر. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، أقول هذا الكلام حتى يعرف من أنه لا مشكلة لنا مع الشيخ الإبراهيمي أو مع أي شخصية أخرى نعرض عنها فيديو، نعرض لها فيديو، أنا ما عندي مشكلة مع أحد. أنا هنا أتحدث عن واقع المؤسسة الدينية التي أنا جزء منها، وعيوبها عيوبي، ما أذكره من عيوب الآخرين موجود في قبل أن يوجد في الآخرين، فأنا جزء من هذه المؤسسة. صحيح أنني لا أدخن، لست مدخنا، ولكن هذا لا يعني إذا كنت لست مدخنا أنني أقول وأفعل، أبدا، هذه قضية أخرى. لكل إنسان طبيعته، لكل إنسان رغباته، لكل إنسان شهواته، لكل إنسان ما يشتهيه، ولكل إنسان ما يتنفر منه، لكن هذه هي الحقيقة التي أمامنا. خطباء المنبر، وكلاء المرجعية، المراجع، مجالس النسوية، مجالس الحسينية، الحسينيات، يا جماعة تتجه اتجاه خاطئ، وهذا الاتجاه الخاطئ سببه ماذا؟ سببه أمران. الأمر الأول السيرة الخاطئة للمراجع والعلماء، والأمر الثاني الفكر المطروح في هذه الحسينيات. هذا الفكر لا يصنع أناسا عقائديين، فكر أعوج لا يصنع أناسا عقائديين، هذا الفكر يركز حالة العاطفة فقط، الأرجيلة تتناسب مع حالة العاطفة. لربما البعض حين يشرب الأرجيلة، حين يدخن الأرجيلة، وحينما يصل الخطيب إلى المصيبة ربما يتفاعل أكثر. هذه قضايا نفسية وتركيبة بشرية خاصة، يمكن أن يكون ذلك، لأن هذه المجالس أساسا ركبت بشكل خاطئ. القاعدة الفكرية التي يطرحها الخطيب تستند إلى علوم درسها، هذه العلوم لا تمت إلى أهل البيت بصلة، مصبوغة من الخارج بصبغة أهل البيت، وإلا لو كان هؤلاء العلماء وهؤلاء الخطباء يتأدبون بأدب أهل البيت ويعلمون الناس أدب أهل البيت وفكر أهل البيت لما وصل الحال بنا إلى هذا، وستسوء الأمور أكثر وأكثر، وتبقون أنتم تدافعون عن هؤلاء المراجع الذين يقودونكم إلى الهاوية. هذه حقائق أمام أعينكم أو لا؟ وأنا هنا لا أريد إصلاح المجالس الحسينية، ولا أريد أن أقوم بحملة مليونية على الإنترنت لنقول لا للأرجيلة في المجالس الحسينية، لا شأن لي بكل ذلك. الناس أحرار، تريد تشرب أرجيلة، تشرب روثمان، تشرب هيروين، ماذا تريد أن تستعمل فلتستعمل، ما علاقتي بالناس؟ لم أنصب من قبل الله ولا من قبل الحجة ابن الحسن رقيبا على الناس. أنا لو أردت أن أراقب نفسي لشغلني الوقت بكثرة عيوبي ومشاكلي ومشاغلي، فما بالي بالناس؟ أزعم أني خادم الزهراء وأني أدافع عن الزهراء وأني أحاول أن أبين للشيعة، فقط أحاول، لست قادرا على ذلك، فإن الشيعة تصفعني صباح مساء، لا أستطيع، لا أجد وقتا، كل وقتي إنما أقضيه في تلقي الصفع من الحسينيين أنفسهم، من الذين يقولون إنهم يخدمون الزهراء، من خدمة الزهراء، وهم كذابون، كذابون، والله كذابون، هم لا يخدمون الزهراء، هم يخدمون أنفسهم، هؤلاء الشعراء الرواديد يخدمون الدولارات، يخدمون البث المباشر، يخدمون الفضائيات التي تخرجهم على الشاشات، يخدمون الشهرة، يخدمون الأماكن التي ينالون فيها الأموال ومتعة البنات الجميلات. لا أريد أن أفتح هذا الباب وأتحدث بتفاصيل شائنة. هؤلاء يخدمون هذا الفكر الأعوج المعادي للزهراء، ويشعرون الناس بأنهم قد أدوا حق الزهراء. أنا أدعي بأنني أريد أن ألفت نظر الشيعة إلى أن المؤسسة الدينية قد ظلمت الزهراء فأخرجتها من منظومة العقائد الشيعية بحجة أن الزهراء ليس بإمام، وهي إمام الأئمة، سأثبت لكم ذلك، ووالله سآتيكم بأدلة لا ترغم آنافكم فقط، ترغم آناف مراجعكم وآبائهم، ولكن فيما بينهم وبين أنفسهم. أنا أعرف سيعاندون ويقولون هذا الكلام ليس صحيحا، ولكنني أعلم علم اليقين لتجربة طويلة أن هذه الأدلة سترغم آنافهم وآناف آبائهم، لأنها ليست أدلتي، هو حديث القرآن ومنطق العترة. فكيف يواجهونه؟ يواجهونه بالاستهزاء بالسخرية أمام الناس، ولكن فيما بينهم وبين أنفسهم لن يستطيعوا إنكاره ما داموا هم شيعة، إلا أن ينزعوا لباس التشيع، جلد التشيع عن أنفسهم، ذلك شأن آخر. فإني أزعم أن المؤسسة الدينية، أنا لا أزعم، أنا على يقين فيما بيني وبين نفسي، ولكنني أقول لكم إني أزعم، وها أني أثبت لكم بالأدلة القطعية في هذه الحلقات، خصوصا في مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، أريد أن أثبت لكم أن المؤسسة الدينية ظلمت فاطمة، وأنا هنا أحاول أن ألفت نظركم يا شيعة، يا من تقولون نحن حسينيون، يا من تقولون نحن زهرائيون، نحن خدمة الزهراء، أريد أن ألفت نظركم إلى أن المؤسسة الدينية قد أخرجت الزهراء من منظومة العقائد الشيعية، وهذا الظلم للزهراء أكبر من قتلها، جريمة قتلها لا قيمة لها مع هذه الجريمة، والخطورة ليست الآن، الخطورة في المستقبل، هذا الواقع سينتج مؤسسة دينية بترية إن لم تكن هي الآن، وسينتج شيعة بتريين، سيحول أهل النجف، أهل العراق، إلى شيعة بتريين. الروايات تحدثنا، وقد قرأت عليكم قسما منها في برنامج متى تراك عيني بقية الله. في هذا البرنامج، في برنامج شهر رمضان، عرضت لكم جانبا من الروايات التي تخبركم عن المؤسسة الدينية البترية التي ستقف مع السفياني وستساعد جيش السفياني في النجف والكوفة، وأن 70,000 من أهل الكوفة من البتريين يخرجون لقتل الإمام الحجة، ألا تخافون على أنفسكم أن تكونوا من هؤلاء؟ هؤلاء سمتهم الروايات بتريون، هذه التسمية أطلقت على أناس عقيدتهم سيئة في الزهراء، يحبون أهل البيت ولكن عقيدتهم سيئة في الزهراء. لا أدري، هذا الأمر راجع إليكم، ولكنني أقول بعد كل هذه البيانات، بعد كل هذه التفاصيل التي جعلت التدخين مثالا، تدخين السيد الخوئي وأمثاله هو الذي حول المجالس الحسينية إلى هذا الشكل، النساء والرجال، وتلاحظون من مناطق مختلفة، من البحرين مثالا، وإيران مثالا، ولبنان مثالا، ومناطق أخرى. عقيدة السيد الخوي السيئة في الزهراء، هذه العقيدة منتشرة بين المراجع من تلامذته، نفس العقيدة يحملون، ينكرون ظلامة فاطمة، يشككون في مقامات فاطمة، بين المراجع، بين الطلبة، في الوسط الحوزوي. السيد محمد حسين فضل الله كم أثير عليه من الكلام، هو ثمرة من ثمار السيد القوي، سأثبت لكم ذلك، هو ثمرة ونتاج طبيعي. لم يكن الرجل قد جاء بشيء غريب عن منهجية السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، كان تلميذا وفيا لهما، فكل الذي طرحه هو تطبيق لنفس منهجية السيد الخوئي. السيد الخوئي لا يتحدث بين الناس، ولكنه علم الحوزة منهجية معينة، أخذها محمد حسين فضل الله وطبقها، هذا كل الذي قام به محمد حسين فضل الله. ربما إذا سنح الوقت نتحدث عن محمد حسين فضل الله في حلقة يوم غد، بحسب الوقت، لا أدري. أعرض لكم فيديو آخر، لازلنا في أجواء السيد الخوئي، ولده عباس الخوئي هو يتحدث، نستمع إلى مقطع من حديث طويل مفصل للسيد عباس الخوئي، نستمع ونشاهد.
فالمخلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون ويلعبون بأفكارهم ويصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال، عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري هو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات، أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخوة سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها، خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي، ها؟ إي، وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة، إيش اسمه؟
أنا لا أريد أن أحمل السيد الخوئي هذا أبدا، ولكن أقول هذه هي أجواء مراجعنا وعلمائنا، هذه أجواء عوائلهم. يقولون عن سيد عباس الخوئي مجنون، هذا كذب. يقولون عن سيد عباس الخوئي عميل للمخابرات، هذا كذب. لا شأن لي بسيد عباس، لا أتفق معه ولا علاقة لي به، ولكن ما يقولونه إنه مجنون هذا كذب، هذا من أكاذيب المراجع ومكاتب المراجع، ونحن نعرفها والحوزويون يعرفون ذلك. فلا سيد عباس الخوئي مجنون ولا سيد عباس الخوئي عميل، الرجل يتصرف بطريقته بغض النظر عن طريقته سيئة حسنة، هل الرجل متدين غير متدين لا شأن لي به، لكن المعلومات التي قالها خصوصا عن عائلة السيد الخوئي معلومات دقيقة 100%. حين تحدث عن عمه النصراني وعن ابن عمه الذي يعمل في الملهى وعن بنت عمه التي تشرب الويسكي وهي راقصة معروفة، وتحدث عن عمه الآخر الذي تزوج امرأة متزوجة، ما شاء الله خير ونعمة، وهذه أمثلة ذكرها سيد عباس الخوئي، هذا ابن السيد الخوئي وحي موجود إلى الآن حي يرزق، الأمثلة التي ذكرها هناك ما هو أقبح منها قد ذكره في حديثه عن عائلته، ذكر أشياء أقبح وأقبح وأقبح عن إخوته عن زوجة أبي، ذكر أشياء قبيحة جدا أقبح من كل هذا الكلام، يعني عن عائلته القريبة عن أبيه عن زوجة أبيه. لا أريد أن أقول بأن كلامه عن إخوته من أبيه كلام صحيح أبدا، أنا لا أقول بهذا، لكن هذه المعلومات التي ذكرها هنا عن أسرته في هذا المقطع هذه المعلومات دقيقة وصحيحة 100%. وهؤلاء الذين يتحدث عنهم النصارى من أسرة السيد الخوئي موجودون في لبنان الآن، واللبنانيون العارفون بالتفاصيل يعرفون أن هذه العائلة بأفرادها موجودة معروفة في الوسط المسيحي، وهم محسوبون على الكتائب، على جهة الكتائب من الجهة السياسية، أولادهم بناتهم على هذه الجهة محسوبون. هذا هو الجو، مثل ما خرج هؤلاء الناس من جو السيد الخوئي من أسرة السيد الخوئي، ناس يبدلون دينه، ناس يسيئون التصرف، ناس يكون فهمهم ليس فهما دقيقا. السيد الخوئي فهمه ليس فهما دقيقا فيما يتعلق بآل محمد. أنا حين أجد كل هذه المعطيات هل أجد نفسي مقتنعا حين أتبع السيد الخوئي مع كل هذه المعطيات مع كل هذه الملابسات؟ حين أجد أن صدام مضحك، نحن نضحك عليه، والله كنا نضحك على حديثه حينما كنا صغارا، وأنا في صغري كنت أضحك عليه، أضحك على طريقة صدام في الحديث. ليس أنا فقط، الناس كانت تضحك على طريقته، وإذا بصدام هذا المضحك الذي نضحك عليه، صدام نصف أمي حتى في القراءة والكتابة، رجل جاهل، هذا الرجل الجاهل وإذا به يضحك على حديث مرجع الطائفة، هل يشرفكم ذلك؟ نشاهد هذا المقطع القصير من مقابلة السيد الخوئي مع صدام.
فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت. لماذا كسروه؟
كسروه.
فهمت. كسروه. فهمت.
شنو نوع السيارات؟
ما في شيء.
شو نصحتك الآن؟
شو قلت له؟ قول أكيد. قريب الموت. الموت مني قريب.
الموت حق لكن إن شاء الله عمر طويل.
لاحظتم كيف يسخر صدام من السيد الخوئي. أنا أقول إن مرجعا لهذه الهيئة وبهذه الحالة وبهذه الملابسات وبهذه الظروف بالنسبة لي لا يكون مصدرا صحيحا للمعرفة الزهرائية، بالنسبة لي على الأقل لا شأن لي بكم. حين يقول إن دماء الزهراء نجسة حتى في حالة أن دماءها تصدر من بدنها بشكل إعجازي، حين تكون دماء الزهراء حتى في حالاتها الإعجازية نجسة، وحين يتحدث عن الزهراء فيقول قطعا هو يتحدث عن رسول الله، والحديث عن رسول الله حديث عن الزهراء، حين يتحدث عن السهو وأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تسهو في الموضوعات الخارجية، يمكن أن تسهو في كل شأن من شؤونها، وحين يتحدث عن إيذاء الزهراء فيقول ليس بالضرورة أن إيذاء الزهراء مطلقا يكون حراما، وحين يتحدث عن ظلامة فاطمة فإنه يسقط الروايات ضعيفة، الجريمة التي ارتكبت بحق فاطمة لا تثبت، كتاب سليم ضعيف، وحين يتحدث عن قتلتها لا يصفهم بالنصب، يقول هؤلاء ما هم نواصب، هؤلاء سلبوا الخلافة من أمير المؤمنين، نازعوا أمير المؤمنين الخلافة، وإلا هم يعرفون ما لأمير المؤمنين ولفاطمة من المنزلة والشأن. والأنكى من ذلك إنه لا يوجب على الشيعي، هو على المرجع لا يوجب على المرجع أن يكون شديد الحب لفاطمة، هذا الأنكى قطعا. الذي يعتقد هذه العقائد الفاسدة كيف يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لفاطمة؟ فإذا كان لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لفاطمة، لا يشترط في الشيعي أن يكون شديد الحب لفاطمة. المرجع الذي يسخر منه صدام والمرجع الذي يتحدث عن فاطمة بهذا الشكل بالنسبة لي لا تشرفني مرجعيته، لا تشرفني ولا يشرفني أن أكون من أتباعه، ولا يشرفني أن أنتسب إلى جهته أو إلى الذين ينتسبون إلي، لا يشرفني ذلك قطعا. أنا لا أتحدث عن الجانب الاجتماعي، حديثي واضح، البرنامج عقائدي وفكري، أنا لا شأن لي بالحالات الاجتماعية، أنا هنا لا أريد أن أتزوج من أحد أو أن أزوج أحد، لا علاقة لي بهذه الأمور، أنا أتحدث في الجانب العقائدي والفكري والديني والفقهي والعلمي، أتحدث بعبارة مختصرة في الجانب الزهرائي في العقيدة الزهرائية، لا يشرفني، أنتم يشرفكم، هذه القضية راجعة إليكم. سيقولون إنني أريد الإساءة إلى السيد الخوي، ولا أعبأ بذلك، والله ما هذا قصدي، أنا قصدي أريد أن أقول إن الذين ينتقصون من فاطمة هذا حالهم، تريدون أن تتبعوهم اتبعوهم، بالنسبة لي لا أتشرف أن أنسب إليهم، أنا هنا لا أريد أن أسقط السيد الخوي، يقولون عني إني أريد ذلك فليقولوا وليكن، لكن وحق فاطمة بنت محمد ليس من نية ذلك. أنا أريد أن أعرض الحقائق، أنا أدافع عن فاطمة، هذه الأمور تقع في طريقي حين أدافع عن فاطمة، دفاعي عن فاطمة يوجب علي أن أضع هذه الحقائق على الطاولة وأن أشير إليها بصراحة وبوضوح، وإلا سأكون خائنا لفاطمة. أنا أفترض نفسي أني خادم لفاطمة، أني عبد قن لفاطمة، وأرى أن فاطمة هيأت لي الأسباب، الأسباب التي توفرت لي ربما لا تتوفر لأحد غيري، إن كان أسباب مالية، إن كان أسباب شخصية، إن كان أسباب إعلامية، لأن هذا المجلس الذي أجلس فيه يحتاج إلى مواصفات، وأنا هنا لا أباهيكم بهذه المواصفات، أنا أريد أن أشرح لكم موقفي، لأنكم إذا عرفتم موقفي ستعرفون حقيقة منطقي في أي جهة تضعون منطقي وكلامي، لأن الجميع يريدون أن يخنقوا صوتي، لا يريدون لصوتي هذا أن يصل إلى مسامعكم، الجميع من المرجع الأعلى إلى أقل معمم في الوسط الشيعي، الجميع يريدون أن يخنقوا صوتي وبكل الأساليب بكل الوسائل، فقط أريد أن أبين لكم موقفي. هذا المجلس وهذا المنطق وهذا البرنامج يحتاج أولا إلى حرية، حرية داخلية قبل الحرية الخارجية، وأنا أمتلك هذه الحرية، أعتقد أن كلامي ومنطقي وتأريخي للذين يعرفون تأريخي يعرفون أني حر، هذا الموقف يحتاج إلى حرية، حرية داخلية قبل الحرية الخارجية، أنا أمتلك هذه الحرية، الحرية الداخلية، وكذلك أمتلك الحرية الخارجية في هذه البلاد الحرة التي نعيش فيها. هذا الموقف يحتاج إلى استقلالية مالية، وأنا أمتلك هذه الاستقلالية المالية، فلتكن من اليهود، من الموساد، من الماسونية، ولكنني أمتلك استقلالية مالية، لا يستطيع أحد أن يجر لحيتي، لذلك لا أعبأ بهم، بالذين يمتلكون الأموال. هذا الموقف يحتاج إلى استقلالية مالية، هذا الموقف يحتاج إلى إمكانات إعلامية مثل التلفزيون، مثل قناة القمر، مثل مواقع على الإنترنت، مثل مؤسسات، يحتاج إلى إمكانات، هذه الإمكانات متوفرة لدي وأنا سعيت بنفسي لإيجادها، لم يسعى أحد غيري لإيجادها، بنفسي سعيت بجهدي الشخصي، سعيت إلى إيجادها وإلى تكوينها، وبنيتها لبنة اللبنة، وعشت معها مع صغيرها وكبيرها. هذا الموقف يحتاج إلى موسوعية في المعلومات، وقد أثبتت لكم هذه الموسوعية. هذا الموقف يحتاج إلى منطق وبيان، يحتاج إلى سيف، إلى لسان قاطع. أنا أقول هذه الأسباب توفرت لي بفضل فاطمة، وهذه حجة علي، هذه حجة علي أحاسب عليها، هذه النعم تعطى للإنسان ألا يسأل عنها؟ نحن أعطيناك كذا 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 كذا، ماذا فعلت لنا؟ لذا حين أتحدث عن أسماء، عن مراجع، عن خطباء، عن شخصيات، ما عندي مشكلة معهم ولست محتاجا لهم ولا أريد منهم شيئا، وما عندي مشكلة شخصية مع أحد. أنا أدافع عن فاطمة هنا، وهذه الأشياء تقف في طريقي. لن أستطيع أن أدافع عن فاطمة كما أعتقد بالشكل الكامل الواضح الصريح حتى أضع النقاط على الحروف، مثل ما نقول بلهجتنا العراقية، نطي كل واحد طينته بخده. إذا ما تطي كل واحد طينته بخده لن تتضح الصورة. أنا دائما أدعو إلى الوضوح، من دون الوضوح تكون الرؤية غائمة، تكون الرؤية قاتمة، ليست واضحة. بسبب الوضوح لابد أن أضع هذه الحقائق على الطاولة وأن أشير بإشارات واضحة وبينة إلى كل الجزئيات، إلى كل التفاصيل. لذا أقول لكم ما طرحته بخصوص السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنا ما عندي مشكلة لا مع السيد الخوئي شخصيا ولا مع أولاده. الناس لا ضروني بشيء مادي ولا أنا كذلك، أنا ما عندي مشكلة معهم. أنا ما عندي مشكلة مع عائلة الخوئي بما هي عائلة. أنا أتحدث عن الخوئي الرمز، الخوئي الكتاب، الخوئي الفكر، الخوئي المنهج. وحين أتحدث عن الشيخ الوائلي أتحدث عن الوائلي الرمز. ما عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي، يعني شيخ أحمد ابن شيخ حسون، ما عندي معه مشكلة. مشكلتي مع الوائلي الرمز، مع الوائلي المدرسة، مع الوائلي المنهج. أنا أتحدث عن كتب، مثل ما قلت في الحلقات السابقة حين تحدثت عن ابن عربي، قلت حتى لو كان ابن عربي شيعيا سأبقى ألعنه، لأنني أتحدث عن الكتب، عن ابن عربي الذي هو في الكتب. ما علاقتي بابن عربي؟ صار شيعيا، صار نبيا من الأنبياء، ما علاقتي بذلك؟ ابن عربي الذي أعرفه هذه الكتب، الفتوحات المكية، فصوص الحكم، تفسير القرآن، هذه الكتب التي أعرفها، وهذه الكتب تستحق اللعن. إنني ألعن الكتب، ولكن هذه الكتب لها عنوان ابن عربي. حين أتحدث عن السيد الخوئي إنني لا أتحدث عن لحم ودم وشحم، إنني أتحدث عن منهج، عن فكر، عن مدرسة. فحديثي عن هذه الرمزية، يريدون أن يقولوا بأنني أريد أن أسقط فلان، أشوه سمعة فلان، فليقولوا. وأصلا لا يؤذيني هذا، لا عبأوا بي. هؤلاء إما يقولون هذا الكلام عن جهل، وأنا لا أحترم الجهال ولا أزن كلامه، أو هؤلاء مرضى فقط يريدون إثارة الكلام، وهؤلاء أيضا لا أحترمهم، فإنني لا أحترم هؤلاء المرضى وهؤلاء الجهال. أنا أتحدث بالمنطق، لا شتمت أحد، لا كذبت على أحد، لا افتريت على أحد. وحتى حين أقول أنت تكذب آتيك بالدليل كيف تكذب، وحين أقول لك أنت مضحك آتيك بالدليل كيف أنت مضحك، كيف ضحكوا عليك. ما قلت شيئا من دون دليل. وحين أزن آتي بالرواية أقول ميزاني هذه الرواية، فإنني أزن هذه الفكرة بهذه الرواية، وما طرحت شيئا إلا وكنت معتمدا على آية أو رواية. هذا هو منطقي. إذا كان هذا المنطق منطقا للشيطان فإني أحبه، أحب الشيطان، أحب هذا الشيطان الذي لا ينطق إلا بحديث الكتاب والعترة. ماذا أفعل له؟ شيطان جميل أحبه، ولا أحب ذلك الرحمن الذي ينطق عن الشافعي والطبري والغزالي والفخر الرازي وابن عربي وسيد قطب، لا أحب ذلك الرحمن، لا أفعل. مريض، ماذا أصنع؟ إنني مريض بحب الشيطان الذي لا يتكلم إلا بحديث الكتاب والعتر. سوء توفيق، لا أحب ذلك الرحمن الذي ينطق بحديث الأشاعرة والمعتزلة والشافعي والطبري والرازي والغزالي وابن عربي وسيد قطب، لا أحبه، لا أدري. ادعوا لي رجاء لعل الله يستجيب دعاءكم بحق هذا الناطق بمنطق الشيطان الذي يعتمد كثيرا على الكتاب والعترة. وقت البرنامج انتهى ولا زال للحديث بقية، الحديث طويل، نحن في أجواء فاطمة، لابد أن أوصلكم إلى صورة واضحة كيف أن المؤسسة الدينية ظلمت فاطمة بظلامة، ظلامة عمر لها لا تعد بشيء. المؤسسة الدينية مراجعنا الكرام، لا أقول بسوء نية، بحسن نية، أحملهم على المحامل الحسنة، هذه كتبهم، وسأقدم لكم تقريرا. أنتم الذين تقولون إننا زهرائيون، سأقدم لكم تقريرا في نهاية الحلقات، في نهاية الحلقات التي تتحدث عن ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، سأقدم لكم تقريرا مفصلا عن وجهة نظر المؤسسة الدينية. أقول لكم هذه مؤسستكم الدينية تقول هكذا عن فاطمة، والأدلة هذه، أقدم لكم تقريرا كاملا. أنا الآن بصدد التفاصيل، أعرض لكم التفاصيل وبعد ذلك أقدم لكم تقريرا كاملا. بعد كل هذه التفاصيل التي رأيتموها، سمعتموها، فكرتم فيها، أتعتقدون أين وصلنا؟ هل القضية وقفت عند الأرجيلات في الحسينيات؟ أبدا. مؤسسة الكوثر تحدثت عنها سابقا، من مؤسسات مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف، اسمها باسم الزهراء الذي يشرف عليها صهر السيد السيستاني السيد مرتضى الكشميري، صهر السيد ووكيله العام في الغرب. أكبر وكيلين عند السيد السيستاني، صهره الأول جواد الشهرستاني في قم، وصهره الثاني مرتضى الكشميري في لندن، هو الذي يشرف على هذه المؤسسة، وبأمره ولسنوات طوال تؤجر المؤسسة للرقص والغناء. وأنا أقول هذا الكلام وأنا هنا في لندن، وقلت سابقا إذا كنت كاذبا فليرفعوا دعوى إلى المحاكم، وقلت سابقا أيضا لهم إذا فلوس الخمس خلصت عندكم والله أنا أدفع لكم أجور رفع الدعوة التي هي ضدي، ارفعوا دعوى ضدي وأنا أدفع لكم أجور المحكمة وأجور المحامي. إذا كان هذا الكلام ليس صدقا، أنا عرضت الوثائق، سأعرض لكم الفيديو، مقطع فيديو واضح فيه الرقص، ولكن قبل أن أعرض لكم لابد أن تلتفتوا إلى قضية. هذا الرقص الذي جرى كان في أيام مجالس الزهراء، قطعوا المجلس ورفعوا جميع القطع، ولكن بقيت قطعة واحدة مكتوب عليها زهراء، زهراء تريد أن تفضحهم. انتبهوا، التصوير تصوير موبايل، وكان ولد صغير الذي صور، أبوه أرسله وكان خائفا، فكان الموبايل يرتعش بيده، ولكن الصور واضحة، واضحة جدا. فهناك قطعة يافطة طويلة موجودة نسوها، مكتوب عليها يا زهراء، قطعة سوداء، لأنها أيام شهادة الزهراء. أوقفوا المجالس، رفعوا القطع، وجاءوا بهؤلاء الأتراك عندهم حفلة راقصة، يرقصون ويغنون على أنغام الدي جي، هذا الجهاز الذي يستعمل في المراقص. سأعود إلى هذه القضية، لكن الآن فقط أعرض لكم هذا الفيديو. لماذا يفعلون؟ سيد مرتضى الكشميري يقول ما عندنا أموال نصرف على المؤسسة، فتؤجر الحفلات الراقصة، من هذه الأموال يصرفون على المؤسسة لإقامة مجالس الزهراء، يمنعون مجالس الزهراء، يرفعون القطع حتى يأتون بالراقصات والمغنيات، يرقصون ويغنون، يعطونهم أموال، هذه الأموال تنفق لإحياء أمر أهل البيت. سنعرض الفيديو، التفتوا إلى قطعة يا زهراء، وأيضا انظروا في وسط ساحة الرقص، هناك واحد خوشي بزخم مرتب، يعني هذا يبدو محل الخبزته، وتوجد أخرى فاتنة جميلة نصف عارية، هؤلاء يبدو محللين خبزتهم. انظروا بدقة إلى تفاصيل الفيديو في مؤسسة الكوثر في مدينة لاهاي في هولندا، وهذا الأمر استمر لسنوات عديدة، والسيد السيستاني كان على علم بالموضوع ولم يغير شيئا، وهذا الفيديو وصل إليهم، وصل إلى السيد محمد رضا السيستاني، وأتحداهم أن ينكروا ذلك، والقضية معروفة ولسنوات، وإلى الآن سيد مرتضى الكشميري هو المسؤول والقضية على حالها. ومرت حلقات، ثلاثة من حلقات هذا البرنامج تحت عنوان بالوثائق، ذكرت الأمر بالتفصيل، وأيضا في موطن آخر سأتحدث عن هذه القضية من جهة أخرى. نشاهد الفيديو الآن. هذه المأساة بحاجة إلى تعليق، وقت البرنامج قرب على الانتهاء، نحن في الدقائق القليلة القريبة من وقت الأذان في مدينة لندن، لذلك سأترك التعليق إلى حلقة يوم غد، لكنني فقط أقول لمن يهمهم هذا الأمر ولمن كانوا يتابعون البرنامج، أنتم شاهدتم قطعة واحدة سوداء بقيت مكتوب عليها يا زهراء. أنا أفهم هذه الإشارة وهذا الرمز، زهراء وحيدة، مثل ما هذه القطعة وحيدة في هذه المؤسسة التي هي شيعية تابعة للمرجعية، تابعة للسيد السيستاني، ونفس المؤسسة بإشراف صهر السيد ووكيل السيد العام تأتي بالمغنين والراقصين وبالفساد. هناك من يقول أيضا يأتون بالخمور، لا أدري مدى صحة هذه المعلومة، ولكن الذي يفعل هذا يفعل هذا. كما أن هذه القطعة السوداء الوحيدة بقيت بين هذه الجموع الشيعية وبين هذه الجموع، هؤلاء ما هم من الشيعة، من كل الديانات يأتون، من كل الاتجاهات، مكان للتأجير، ناس تؤجره، مؤسسة دينية ولكن يؤجرون. الزهراء وحيدة، وحيدة بيننا، هي وديعة محمد صلى الله عليه وآله، وهي التي تخاطبنا والخطاب لنا جميعا. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي. أترككم في رعاية القمر. يا قمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا. الملتقى غدا على شاشة القمر، في أمان الله.